بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أعظم كتاب وأرسل إلينا أفضل رسول وشرع لنا أكمل دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. عندي مكالمات تنتظر. أم من؟ تفضلي يا أم سلامة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
يا شيخ، عندي أسئلة بخصوص أمي، توفاها الله من أسبوع تقريبا. رحمة الله عليها. فكانت موصتني على أساس أني أنا الأكبر على ذهبها أني أبيعها وأتبرع فيه الخير لها. ولكن أخوتي يريدون منا يعني ذكريات بسيطة، يعني حتى اللي هي ما تثمن. فهل يجوز ولا لازم أثمن ثم أعطيهم، ولا كيف الطريقة؟ نفس الشيء عندها.
كم تقدرين الذهب يا أم سلامة؟
والله ما عندي يعني فكرة.
كثير ولا قليل؟
لا قليل.
قليل، طيب. يعني هم الآن أخوانك يريدون الاحتفاظ به.
نعم، اللي يريد حلق صغير، خاتم، ذكرى منها.
تركت يعني شيء غير هذا؟
تركت ايضا فلوس، لكن ما وصلت عليها، كانت مجمعتها يعني عندي. نريد نسوي لها سقيا ماء فيها او يعني صدقه.
طيب،
هل الذهب والفلوس هنا يعتبر ورث ويجب تثمينه وتجميعه وكل حد، يعني كيف الطريقه؟
ان شاء الله. يا سلام،
جزاك الله خير.
مرحبا. من؟ ام ابراهيم. ها، ابراهيم ولا ابو ابراهيم ولا ام ابراهيم؟
أبو إبراهيم. أبو إبراهيم
تفضل. أبو إبراهيم حياك الله.
كيف العاد؟
حياك الله أبو إبراهيم.
كيف الصحة؟ طيب.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخ. شيخ الله يسلمك، عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، انتشر بعض بين شباب المسلمين لبس الطاق أو الباند الممسك للشعر، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، من السنة التجمع والأكل من صحن واحد، فهل يكون خلاف السنة توزيع الأكل في الصحون لكل فرد؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يسلمك، هل يجب الجهر في القراءة للمأموم لقضاء الركعات المتبقية عليه في الصلاة الجهرية؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، هل يجب على المرأة الاغتسال إذا أنزلت وهي حائض؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، غالب بيوت أئمة المساجد تكون داخل حرم المسجد، فهل يلزم الإمام أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد؟
داخل حرم المسجد، ها؟
نعم.
إن شاء الله أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا.
حياك الله.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ، أنا اتصلتك قبل كم من يوم بخصوص دوام الشفتات.
إيه.
إيه نعم، ووعيت لإجابتك، لكن ممكن أنت ما فهمت الحالة اللي احنا فيها.
طيب وضح لي.
اسبوع كامل.
ايوه.
انزين، ونداوم 12 ساعة. انا اتكلم على دوام الليل اللي هو نداومه من الساعة 6 المغرب الى الساعة 6 الصباح.
طيب. ايوه.
ولما نرجع البيت ننام 4 ساعات، بعدين نصحى لصلاة الظهر.
ايوه.
وبعدين يا ننام ساعتين يا ما ننام ساعتين اللي هي قبل صلاة العصر، بعدين نروح الدوام.
طيب.
طبعا شو يصير لنا الحين؟ مثلا انا لما ارجع من الدوام الصباح بعض المرات أكون جدا في التعب ويعني النعاس، حتى أن مرات ممكن أن نعمل حوادث.
إيه.
هذه الحالة اللي حنا فيها، وطبعا لمدة أسبوع كامل متواصل. السؤال الثاني.
لا أصبر يا أحمد. أحمد أنت الآن سؤالك الله يبارك فيك على قضية مسألة الصلاة، يعني
لا النوم،
يعني الصبح. الآن أنت الآن ترجع الساعة 6 الصباح.
أرجع هي الساعة 7 الصباح، 7 وكذا.
7 طبعا تصلي الفجر، اكيد تصلي الفجر.
اصلي الفجر في الدوام اكيد.
وبعدين تنام الى صلاة الظهر.
لا ما انام.
ها.
ما انام.
ها.
انا في الدوام.
انت في الدوام يعني؟
هي في الدوام.
لا انت قلت لي من 6 الى 6 الصباح.
ايوه من 6 اداوم من 6 المساء الى تقريبا 6 الصباح 6 ونص الصباح.
طيب
زين، وبعدين ارجع البيت.
طيب ترجع البيت بعد الساعه يعني بعد صلاه الفجر او بعد الساعه 6 صباحا،
يعني الساعه 7 7 ونص انا اصل البيت.
طيب واذا رحت البيت ايش تسوي؟
الساعه 8 انام.
الساعه طيب الساعه 8 تنام، وبعدين
الساعه 12 اقوم لصلاه الظهر.
ممتاز.
اي نعم.
وبعدين؟
وبعدين يا ارجع اتغدى او ارجع انام بساعتين لين صلاه العصر.
طيب وبعدين؟
وبعدين اروح يعني اصلي العصر، وبعدين بعدها اقعد مع الاهل واروح بعدها الدوام.
طيب والمشكله وين؟
المشكله ان في بعض الاحيان نكون في تعب، فلما نقوم لما نرجع يعني من الدوام
ايه
يعني ما نشوف الشارع من شده التعب عاد. طيب. بعض الاحيان نعمل حوادث.
طيب
زين.
طيب
هذه انا يعني صابتني اكثر من مره، ان مو بقادر اشوف الطريق قدامي من كثر النوم. يعني
انت الان قصدك انك تحتاج انك تنام في الدوام علشان هذه المساله؟
هي ساعه وساعتين.
اها طيب وضحت الان. نعم. طيب
السؤال الثاني، اذا أيوة. كان نفس الحكم زين اللي تطرقت له المره القادمه
الماضيه
احنا عندنا انا داوم اسبوع، بعد الاسبوع هذا عندي اجازه اسبوع، مرات يطلبوني اداوم 12 ساعه يعني يوم كامل ويعطوني بدل يوم اضافي، فهل يجوز اني انا ما اخذ هذا المبلغ واغطي فيه الساعات اللي نمتها؟
ان شاء الله يا احمد
بارك الله فيك.
حياك الله. ايوه ما تفضلي ام عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
يا شيخ أنا بنسألك سؤال بخصوص يعني الحمل، أنا حامل تو في شهر السابع.
أيوة.
وأكثر من دكتور قال لي معاش خلاص هذا الحمل هذا وأوقفي على الحمل. أيوة. أنا عندي تو 3 أطفال في البيت وهذا الحمل الرابع، لأن عندي أمراض صحية ما تسمحليش اني نحمل تاني يعني. فهل يا شيخ نقدر نربط بعد الحمل هذا او لا؟
ان شاء الله يا ام عبد الحميد.
الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا. تفضلي يا امه الله.
السلام عليكم.
ورحمة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، استفدنا منك كثير الحمد لله.
الله يحفظك.
عندي سؤالين.
نعم.
الاول اذا كان حد عند عليه ديون وتقدم أخذ قرض من البنك قرض بطريقة صحيحة مشروعة وسدد فيها احتياجاته، هل فيها حرمة؟
القرض يعني مش ربوي ها؟
لا مش ربوي.
اي
قرض بطريقة مشروعة
ان شاء الله يا عمت الله.
وإذا السؤال الثاني، وإذا كان أخذ قرض هل بيأثر على الأولاد اللي يعني إذا كان حتى القرض هو إذا هم عارفين القادمين هل بيأثر عليهم يعني في إنه ما تتيسر حياتهم ولا كده؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
مرحبا حياكم
الله. يحفظك. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل يجوز تقديم خبز منتهي صلاحيته للطيور؟
ايش هذا؟
خبز الخبز المنتهية صلاحيته يعني تاريخه، هل يجوز تقديمه للطيور؟
ان شاء الله.
الخافير.
ان شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة المسلمة عمل ليزر للجسم كامل مع الدبر والقبل؟
ان شاء الله يا أمت.
ليزر للعلم ان شعر الجسم كثيف ومؤذي.
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضل ابو سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا أبو سعد.
شيخ عندنا كم من سؤال عن ثوب الشهرة. هل يلزم أن الإنسان ينوي أن يشتهر بالثوب اللي لابسه عشان يعتبر ثوب شهرة؟ يعني هل يلزم النية؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني. إذا شخص سافر إلى بلد يكون ثوبهم مختلف عن بلد الأصلي.
إيه.
لفترة مؤقتة يعني، فهل يعتبر أنه من ثوب الشهرة؟
إن شاء الله.
وكيف شيخ نفرق بين الثوب الجميل وثوب الشهرة؟
إن شاء الله يا أبو سعد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك بخير ونعمة.
حياك الله. الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول يعني الله يسلمك، إذا كان واحد عليه دين يعني عليه ما الأول يعني من زمان وحب يعني يقضيه،
ايه؟
هل يعني يتصدق عنه يعني أو ما في ما يتصدق
يعني؟ من رمضان يعني؟ ها
رمضان أيوة يعني.
إن شاء الله يا مسعيد.
والسؤال الثاني يا شيخ، يعني أنا تعرف عندي عيالي يعني بيعطوني الحمد لله الله يجزيهم خير المصرف يعني مال الشهر يزيد يعني من الله يسلمك، فيعني يوم أقولهم يقولوا لي لا برايك، فأنا يعني أتصدق منه لو حد محتاج أو شيء يعني أتصدق منه، فهم يقولوا لي يعني سامحي لك، يعني هل في هذا الشيء شيخ؟
إن شاء الله يا مسعيد.
أباك يعني تعطيني السؤال.
أبشري بحول الله. أبشري
الله يسلمك.
يلا يا محمد.
مرحبا.
حياك الله. حياك الله يا محمد، أهلا وسهلا.
الله يعافيك.
تفضل يا محمد.
أسألك سؤال عن هزمة، عن الحركة فوق الصلاة، الحركة
اللي إيش؟
الحركة مع الصلاة لما يقول الواحد الله أكبر يصلي،
إيه؟
الحركة حق عمره ولا شيء، هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟
إن شاء الله يا محمد.
لأن في واحد يقول عنه تسمعني خشف في عقبه داخل ثيابه وما تحرك حتى خلص صلاته ومن بعد توفي، ما عارف إن هذا فعله زين ولا ما زين.
وش دخل ثيابه؟ وش دخل؟
خلص عقب عقب
عقرب.
أيوة.
طيب
ولا ولا تحرك حتى خلص صلاته وبعد توفي.
أيه؟
ما عارف إن فعله زين ولا ما في زين، الحركة زينة ولا ما زينة فوق الصلاة.
إن شاء الله بخبرك بإذن الله.
هذا واحد. والسؤال الثاني تسمعني، حد يقول تسمعني الكعبة اللي ما تبنيها آدم، وحد يقول ما تبنيها إبراهيم، وحد يقول ما تبنيها محمد، نبغى عنها تفسير
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحييك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت فاطمة من دبي بارك الله فيها تسأل تقول إحنا مسوين جمعية ندفع تقريبا 1000 درهم كل شهر، كل شهرين 3 أشهر نعطي هنا ونعطي هنا ونساعد هنا، تقول فيها شيء؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للجمعيات هذه اللي يسمونها جمعيات الموظفين، أطلقوا عليها جمعيات الموظفين، وهي لا يلزم أن يكون موظفين، مثل نساء جارات قريبات أصدقاء، يحطون جمعية كل واحد يدفع 1000 أو أي مبلغ يتفقون عليه، وبعدين يوزعونه إما بالقرعة ولا على حسب الحاجة، ما فيها شيء ولله الحمد. جمهور الفقهاء من المعاصرين على جواز هذه الجمعية، فهي جائزة ولله الحمد والمنة. أهم شيء أن الإنسان يلتزم بالدفع، ولا يجوز له أن يماطل، ولا يجوز له أن يخدع. والأمر الثاني ينتبه للزكاة، أي مبلغ عنده حال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه أو يضم إلى ما عنده من المال ويزكيه. أم محمد من العراق تقول أنا أكون أحيانا على الكرسي وأقرأ القرآن وأمر بسجدة التلاوة، تقول كيف أسجد في مثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، أذكر بأني سألتك هل تستطيعين السجود على الأرض؟ قلت نعم. إذن يلزمك أن تسجدي على الأرض، فإذا كنت جالسة على الكرسي أو الكنب أو أي شيء ثم مريت بسجدة التلاوة تصفطين المصحف وتضعينه في مكان آمن يليق بمقام المصحف، ثم تقولين الله أكبر وتسجدين سجدة التلاوة، تقولين سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وإذا قلت سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين، طيب حسن. ولو اختصرت على قول سبحان رب الأعلى يكفيك هذا، وإذا قمت ما يحتاج أنك تكبرين لأنك خارج الصلاة. أما في الصلاة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يكبر في البداية ويكبر في الرفع، يعني في الخفض وفي الرفع، هذا إذا كان في الصلاة. أما خارج الصلاة فيكبر في بداية السجود ولا يكبر لما يرفع، لأنه يرفع إلى غير الصلاة، خلاص هو يرفع إلى غير الصلاة. وأما في الصلاة فيرفع إلى الصلاة، يعني يرجع إلى صلاته، يرجع إلى يعني القيام. أم محمد تقول يعني أنا بعد سنة العشاء البعدية يعني أصلي 8 ركعات ثم أصلي الشفع والوتر، أحيانا أصلي سردا 3 ركعات وأحيانا أصلي ركعتين وبعدين ركعة، ما حكم ذلك؟ فعلك صحيح يا أم محمد، وزادك الله هدى وتوفيقا وثباتا، هذا الفعل صحيح، تصلين ثمان ركعات، ثم إذا أحببت أنك تصلين الركعات الثلاثة الأخيرة سردا مثل ما ذكرت، تقرأين في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل الله أحد، هذا طيب، أو تفصلين بينهم، تصلي ركعتين تقرأين سبح وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد، هذا الفعل صحيح ولله الحمد والمنة. أم خالد من الشارقة تقول: هل يجوز للأم مساعدة ابنها في الامتحانات يعني الأحيان النصفية أو الأحيان اللي يعملها الأساتذة؟ تقول ساعد في مسألة الإجابة. أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الفعل محرم وتحريمه من جهتين، الجهة الأولى أنه غش والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منه، وفي لفظ من غش فليس منه، أي غش أي غش كان. الثاني أن فيه سوء تربية، ولا شك بأن الوالد والوالدة، الوالد عموما سواء كان أب أو أم، يجب عليه أن يربي أولاده تربية صحيحة. فقولي لي بربك، هل تعتقدين بأن هذا الولد اللي يلاحظ أمه الآن قاعدة تغششه، هل ينشأ نشأة صالحة؟ هل ينشأ نشأة يحمل فيها الأمانة ويلتزم فيها بالأخلاق؟ أبدا، ولذلك سيرى بأن والدته مثال سيء للتربية. ولذلك على كل أم وعلى كل أب أن يتقوا الله، فإذا كان الأستاذ لا يراكم، وإذا كنتم أنتم خلف الكاميرا حينما يجلس أولادكم أمام هذه الأجهزة، فإن الله يراكم، فإن الله جل وعلا مطلع عليكم ناظر إليكم، والواجب على الوالد سواء كان أبا أو أما أن يحسنوا التربية، وأن يغرسوا في أولادهم الصدق والأمانة، وأن لا يعودوهم على سيء الأخلاق. ومعلوم بأن الطباع سراقة، ولذلك الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا شاف أمه وأبوه يساعدون بمثل هذه الطريقة سينشأ نشأة غير جيدة، وسيحتقر والده إذا كبر وقال كانوا يمارسون الغش. ولذلك الواجب على الوالدين أن يربوا أولادهم على الصدق وعلى الأمانة، وأن يهيئوا لهم الأجواء التي من خلالها يبدعون ويبدعون في قضية الدراسة. وحتى لو طلب الولد منهم أن يساعدونه يزجرونه زجرا ويقول هذا حرام ولا يجوز، حتى يتلقن الولد على هذا الأمر وينشأ نشأة زكية ويعيش حياة طيبة بعيد عن مثل هذه المراتع والمستنقعات الآسنة المشبعة بمثل هذا النوع من الأخلاق السيئة. فلذلك رسالة لكل من يشاهدني، خاصة مع هذه الأجواء ومع الدراسة عن بعد، أن يتقوا الله في أولادهم وأن يخافوا الله، فإذا غابت عين الأستاذ أو المشرف فإن عين الله لا تنام. ولذلك قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قل جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ألم يعلم بأن ألم يعلم هذا الإنسان بأن الله يراه مطلع عليه ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه؟ فيتق الله، بعض الآباء يغفل عن هذه المسألة، يغفل ولذلك يرى بأنه يساعد ولده. لا، أنت الآن يعني جالس تغرس فيه أخلاق سيئة وتغذيه بأخلاق رديئة. إذا طلب منك الولد انتفض وقل له حرام ولا يجوز، هذا هو الذي ينبغي على الآباء والأمهات. أم خالد تقول: هناك مجموعة على الواتس أب يعني في متابعة قراءة القرآن، تقوم المشرفة بوضع رقم الصفحة ثم في نهاية الأمر تضع الأسماء، يعني تضع علامات: هذا قرأ، هذا لم يقرأ، هذا حفظ، هذا لم يحفظ، هذا قصر، هذا كل شيء من هذا القبيل. تقول: هل هذا يدخل في الرياء؟ نعم يدخل في الرياء، بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة لهذه المجموعات المنتشرة الآن في الواتس أب، هناك مجموعات بريئة هي قائمة على قضية تشجيع الناس على قراءة القرآن، مثلا مجموعات عائلية، مجموعة صديقات أصدقاء، يعني يقول مثلا كبيرهم اللي يحترمونه ويقدرونه أو كبيرتهم اللي يحترمونه ويقدرونه تقول والله نقرأ اليوم صفحة أو وجه أو وجهين أو كذا، فترسل هذا الوجه فيقرأه من دون محاسبة ومن دون ذكر والله هذه قرأت وهذه ما قرأت، هذه طيب ما فيها شيء. أما هناك يعني مجموعات يتم فيها محاسبة الناس وإظهار والله اللي قرأ وإظهار الذي لم يقرأ، فإن هذه مفاسدها أرجح من مصالحها. أولا قراءة القرآن سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة ولا ب يعني أمر واجب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذا الأمر، هذا سيحرك عرق الحسد في نفوس بعض المشتركين في هذه المجموعة، وهذا شيء طبيعي حينما ترى زميلتها أو جارتها أو صديقتها تعطيها مثلا علامة وهي غير ذلك. الشيء الآخر حتى لو لم يحرك عرق الحسد فإن هذا فيه تخجيل لبعض الناس، ما كل الناس عنده وقت أن يقرأ، يعني الآن بعض الأخوات والأمهات والبنات عندهم وقت، وأخرى عندها حقوق قد تكون أوجب عليها من قضية والله أن تتفرغ لقراءة القرآن، ففي هذه الحالة فيها تخجيل وربما ترسم صورة سيئة عن هذه المرأة التي قد تقوم بواجبات أفضل من أنها تجلس في مجلس في قراءة القرآن، عندها واجبات الزوج، واجبات الأولاد، واجبات هناك أشياء أخرى في الحياة، فتتنبه لهذا. قضية بعد هذه المسألة تدخل في الرياء، ولذلك الإنسان الأصل أن يخفي عمله، الإنسان الأصل يخفي عمل، ولذلك أنا أفرق مجموعات تشجع فقط من دون محاسبة ولا متابعة، طيب ويترك الأمر، فاللي قرأ قرأ واللي ما قرأ وعنده عذر معذور لأن أصل غير واجب، ومجموعات لا فيها محاسبة وفيها تشهير وفيها يعني إعلان هذه قرأت وهذه ما قرأت، لا ينتبه لهذا ويترك، بارك الله في الجميع. أم سلامة من عجمان تقول والدتها توفيت من أسبوع، أوصتها بأن الذهب اللي عندها تبيعه وتتصدق منه، تقول إخواني وخواتي قالوا لا نريد قطع من الذهب نبقيه يعني ذكرى للوالد. أم سلامة أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك ورحم الله الوالدة وجعلها في جنات النعيم يا رب. الأمر الثاني بالنسبة لما تركته الوالدة من الذهب والأموال، هذه كلها تركة ووصيتها تخرج الثلث منها، فأنتم الآن تجمعون الذهب مع بقية الدراهم الأموال وأي شيء تملك من عقار من كذا، هذا كله ترك وتخرجون الثلث، الثلث فقط، لأن هي أوصت الآن، طبعا هي قالت لك بيع الذهب كله، هذه وصية باطلة ترد إلى الثلث، ترد إلى الثلث، فالذهب وبقية الأموال تخرجون الثلث وتتصدقون فيها عن والدتكم، سواء بنيتوا مسجد لها إذا كانت قيمة الثلث يعني قيمة مسجد، تحفرون بئر، تطبعون مصاحف، أي عمل من أعمال الخير، أي عمل من أعمال الخير. أما قضية مثلا أخوانك وأخواتك والله خلوا لنا بعض القطع، هذه موجودة، يقول والله ذكرى للميت، طيب ما الذي ينفع الميت؟ هل ينتفع الميت الآن ببقاء قطعة مثلا قلادة ولا خاتم ولا قرط في الأذن ينفع الميت؟ وهل ينتفع الحي بإبقاء مثل هذا أم أنه لا ينتفع؟ لا ينتفع، ولذلك هذه أموال، هذه أموال، فالواجب على الجميع أنه يعني ينعتق عن مثل هذه الأشياء الموجودة. الميت إذا أردنا نفع فعلا الدعاء والصدق وصلة الرحم التي ما تصل إلا بهذا الميت وإكرام صديق الميت، هذه وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثياب الوالدة وأحذية الوالدة والأشياء اللي تملكها هذه كلها، إما أن تنتفعوا بها أنتم يا أولادها مثلا وتوزعون بينكم أو أنكم تتصدقون فيها. للأسف الشديد يوجد من الناس الآن من محتفظ بملابس والده وملابس والدته في الخزائن، وملابس يمكن ما شاء الله اللهم بارك بعضها تصل إلى عشرات الآلاف، حرام إبقاءها في الخزائن، هذه تتلف مع الوقت، وش تستفيدون منها؟ وش اللي ينفع الميت منه؟ اللي ينفع الميت أنكم تتصدقون فيها، تخرجونها وتبعثون عن طريق الجمعيات لأناس ما يجدون ما يستر عوراتهم، ما يجدون ما يستر أبدانهم، ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام، ولذلك حتى الأحذية بعض الناس اللهم بارك عنده والله هذه نعال الوالد، نعال الوالدة مثلا، طيب وبعدين يعني ما الذي يستفيد من الإنسان؟ يعني هل مثلا والله الآن نعال الوالد أو الوالدة أكرمكم الله تعرض في المزاد العلني ولا والله هي تدخل موسوعة جينيس مثلا، ولا تدخل شيء حتى والله الإنسان يقول والله أنا بقى مثلا، لا ما هو صحيح الكلام هذا. الذكرى هذه كلها ما لها قيمة في الإسلام. والله أني الذكرى الحقيقية أني أذكر الوالد والوالدة بخير. الذكرى الحقيقية أني أصل رحمي، إذا كان عندي مشكلة بيني وبين إخواني وخواتي لا يعني أصلح وضعي وأعدل وضعي وأعيد المياه إلى ما جاريها، لأن الميت يتأذى أحيانا بما يصدر من الحي. يعني التعامل الصحيح مع الوالد، الدعاء، الصدقة، الابتعاد عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة ذكري إخوانك بهذا، اجمعوا كل ما تركته الوالدة، أخرجوا الثلث والباقي تقسموا. إذا والله إخوانك وخواتك كلهم أجمعوا على أن ما يريدون شيء، قالوا والله ما نريد شيء، الحمد لله حنا بخير وعافية ونريد شيء للوالدة، اجمعوا الأموال هذه وبنوا لها مسجد. الحمد لله الآن الجمعيات ممكن تبني لكم مسجد خارج الدولة ب50,000 درهم، ب40,000 درهم، في دول ما شاء الله اللهم بارك، يعني مسجد يسع 100 مصلي ب50,000 و60,000. فاجتمعوا على هذا، بارك الله في الجميع. واحذروا أنكم تأخذون من بعض إخوانكم بسيف الحياة. شلون بسيف الحياة؟ بعض الناس الآن محتاج من الورثة، وشوف إخوانه كلهم قال والله لا إحنا ما نريد، ويلومون إذا قال لا أنا أريد. لا هذا حرام، ما يجوز، هذا أكل المال بالباطل. فأي واحد من العيال سواء من البنات أو البنين محتاج لازم تعطون حقه، ولا يجوز أنكم تأخذون حقه بسيف الحياة أو تضغطون عليه تقول والله ليش كلنا نحن تصدقنا إلا أنت، يمكن محتاج هو، يمكن يريد حق، هذا حق الله عز وجل فرض له. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه سأل يقول هناك يعني ظاهرة انتشرت بين الشباب فيما يتعلق بشيء اسمه الطاق، وهو الذي يمسك الشعر، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة تربية، طبعا هذا الطاق ما يعني يوضع إلا لأصحاب الشعر الطويل، فبالنسبة لتربية الشعر الأصل فيه الحل والجواز والإباحة إذا أكرمه الإنسان بالدهن والتسريح وكذا مثلا، أو ظفره كما كان يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه كان إلى شحمة الأذنين أو إلى إلى الكتفين صلوات ربي وسلامه، فكان أحيانا يقص منه فيقصر إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يطيل وأحيانا يحلقه صلى الله عليه وسلم كما حلقه في الحج. الأمر الثاني بالنسبة لإطالة شعر الرأس، إذا تغير نظر الناس بحيث أصبح الآن من يطيل الشعر إنما هو جنس من الناس من الفساق أو المتهتكين، وأنه ليس يعني سمة لأهل الصلاح والخير، فإنه يجب على الناس أن يتركونه. ولذلك نص أهل العلم على أن إطالة الشعر أحيانا في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. لأن لماذا؟ لأن من يتصف به هم أهل التهتك والفسق والفجور مثلا، أهل العرامة وأهل الشر مثلا. وأحيانا قد يكون في الزمان الواحد، ها في الزمان الواحد وفي الإقليم الواحد هذا وهذا، فيوجد في ناحية أن تربية الشعر لا بأس بها، ويوجد في ناحية أن تربية الشعر لا، هذا من 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 سمات أهل الفسق والفجور. هذا أمر. المسألة الأخرى أن بالنسبة لشعر الرجل يعني إذا ربى شعره ينبغي له بل يجب عليه أن يعتني به وأن لا يتركه. ولذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قيل له لماذا لا تربي شعرك؟ قال له كلفة، يعني يحتاج مشط ودهن ويحتاج وقت وكذا ومشغول بالعلم. استعمال شيء في الشعر إذا كان فيه مشابهة للنساء فإن هذا من التشبه. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فإذا وضع شيء هو من اختصاص النساء، من اختصاص النساء أصبح تشبه. أما إذا كان لا ليس من اختصاص النساء وإنما هو أمر عادي يعني يستعمله الرجال لإمساك الشعر ولضبطه حتى لا يعني ينتفش ويشعث مثلا، فهذا لا بأس به. أبو إبراهيم يقول هل من السنة يعني التجمع على الأكل، ويعني بمعنى أن كل واحد يأكل في صحن واحد في صحن لوحده بعد ما يأخذ من الطعام الواحد؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا وربانا على مجموعة من الأمور فيما يتعلق بالأكل، ومنها التسمية. فإن التسمية سبب من أسباب البركة في الأكل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسمية إذا أكلنا، قال إذا أكل أحدكم فليسمي، وقال كما في حديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. وعدم التسمية ذهاب لبركة الطعام ومشاركة الشيطان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه من أوجه متعددة. الأمر الثاني من الأمور التي تجلب البركة في الطعام الاجتماع عليه، الاجتماع على الطعام، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو عدم البركة، يقول نأكل ولا نشبع، نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تتفرقون، يعني كل واحد يأكل لوحده، قال نعم، فأمرهم أن يجتمعوا على الطعام. حتى قضية الأخذ من الطعام النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمر إرشاد أن لا يؤكل من وسط الصحفة، يعني من وسط الإناء، وإنما يأكلون من أطرافها، فإن البركة تأتي من أعلى الصحفة، تأتي من أعلى الإناء، فإذا أكل الشخص من وسط الإناء من أعلى قد تذهب البركة، ولذلك يأكلون من الأطراف، يأكلون من الأطراف. وهذا لا يمنع يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك أن الإنسان الإناء الكبير يأخذ منه في إنائه ليأكل على قدر حاجته، هذا الأصل الجواز والحل الأصل، لكن الأفضل أن تجتمع الأيدي على إناء واحد، هذا هو الأفضل، أن تجتمع الأيدي على إناء واحد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات أكل المؤمن أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وهذا بالبركة، هذا بالبركة، والمؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبع أمعاء، ولذلك إذا اجتمع الناس على إناء واحد حصلت البركة. وأؤكد وأرجع وأعيد بأن هذا لا يمنع لو وجد إناء وأخذ منه يغرف منه فيأكل كل شخص في صحن لوحده، يقول من باب عدم الإسراف، من باب مثلا ما أكل إلا قدر الحاجة، هذا يعني جائز، لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأكثر بركة هو أن يأكل من إناء واحد. أبو إبراهيم يسأل يقول هل يجب على المأموم الذي يقضي الصلاة أن يجهر في الركعات التي يجهر بها؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجهر في الصلاة الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر سنة وليس بواجب، ولذلك أنت سألت تقول هل يجب، هل يجب؟ إذن السؤال يقول هل يسن؟ لماذا؟ لأن أصل الجهر سنة وليس بواجب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لمن مثلا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة العشاء مثلا، باقي له كم؟ ثلاث ركعات، إذن الركعة الثانية التي سيقوم به هي الثانية له، لما يأتي يقضي يعني ما فاته ستكون الركعة الثانية التي يقوم، ستكون الركعة التي يقوم إليها الثانية، ولذلك من السنة أن يجهر بما يسمع نفسه وليس بما يسمع أهل المسجد أو أهل البيت، لا، لأن الإمام لما يجهر ويطالب بأن يرفع صوته لأنه وراه مأمومين، أما الشخص لوحده يسمع نفسه فقط بارك الله فيك ورضي عنك، وهي سنة ولو لم يجهر ما عليه شيء. أبو إبراهيم يقول إذا كانت المرأة حائضا فأجنبت مثلا حصل لها جنابة هل يجب عليها أن تغتسل؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كانت جنبا فأتاها الحيض مثلا، الآن كانت جنب وفاجأها الحيض فأتاها، أو هي حائض فأنزلت وأجنبت، فإن الحكم واحد، بمعنى أنه لا يجب عليها إلا غسلا واحدا الذي تستبيح به الصلاة، لكن نص كثير من أهل العلم على استحباب غسلها أثناء الحيض بنية رفع الجنابة، بنية رفع الجنابة، خاصة بعض النساء اللائي مثلا يذهبن إلى قول من يرى جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن للحاجة كما ذكرنا كثيرا، كأن تكون معلمة أو تكون طالبة أو تكون محفظة أو تكون مثلا امرأة تريد أن تراجع القرآن وعادتها طويلة وتخشى من النسيان، طبعا هنا تغتسل لهذا بهذه النية، تغتسل بهذه النية، لكن هذا ما تستبيح به الصلاة، يعني إذا طهرت من الحيض ما يكفي هذا الغسل، لأن هذا الغسل جاء والسبب موجود، فإذا طهرت من الحيض واغتسلت وجوبا لأجل أن تصلي وتستبيح بقية العبادات التي من شرطها الطهارة. أبو إبراهيم في سؤاله الأخير يقول بعض أئمة المساجد بيوتهم داخل حرم المسجد، هل الإمام إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لبيوت أئمة المساجد والمؤذنين على قسمين، بيوت خارج المسجد بعيدة عن المسجد، هذا طبعا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الثاني بيوت ملتصقة بالمسجد وهي على أيضا قسمين، قسم داخل حرم المسجد بمعنى أن الإمام يطلع من باب بيته إلى باب المسجد مباشرة سواء من جهة القبلة أو من جهة من الخلف أو من الجنب، هذا يأخذ حكم المسجد. ما لماذا؟ لأنه داخل حرم المسجد فأخذ حكم المسجد. أما إذا كان لا، هو داخل حرم المسجد لكنه منفصل بمعنى أنه لم يعد للصلاة مثلا ولا يفتح في الجمعة، لأن بعض يعني أحواش بعض الأئمة تفتح في الجمعة لأجل أن تتحمل المصلين، فهذا لا يأخذ حكم المسجد، ولذلك إذا دخل فإنه يصلي ركعتين. وأنا فصلت في هذا لأني قد يشاهدني أبو إبراهيم بعض الناس الذين في بلاد أخرى البيت الإمام بمجرد يفتح الباب يدخل على المسجد، كما كان البيوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل بيته صلى الله عليه وسلم، مثل بيت أبي بكر لما أمر سلم بسد جميع الخوخ إلا خوخة أبي بكر وهي الباب الذي ينفذ على المسجد. عموما الواقع عندنا بأن حتى لو كان بيت الإمام داخل المسجد فإنه لا يأخذ حكمه. لماذا؟ لأن هذا أشبه بالملحق، ملحق مكتبة ولا مثلا غرفة ولا شيء لم تعد أصلا للصلاة، ما أعدت أصلا للصلاة، ولذلك الإمام والمؤذن إذا دخل المسجد لا يجلسون حتى يصلون تحية المسجد. أحمد من الشارقة، طبعا أحمد هو سأل قبل فترة أظن أسبوع مثلا أو قبل فترة ما أدري، لكن عموما أحمد يقول دوامنا نحن نداوم أسبوع كامل، ويقول دوامنا 12 ساعة من الستة مساء إلى الستة صباحا، يقول لما نرجع بعد ما نصلي الفجر ونكمل الدوام نرجع إلى البيت، يقول نرجع لا نرى الطريق من شدة التعب، ويقول أحيانا قد يحصل لنا حوادث. الله يسلمكم يا أحمد ولا تشوفون شر إن شاء الله. يقول أحيانا ننام في الدوام لهذا الغرض، يعني نرتاح لهذا الغرض حتى لا يعني نقع في مثل هذه الحوادث أو حتى لا يحصل لنا شيء من هذا القبيل. عموما يا أخوي أحمد بارك الله فيك، إذا كان بهذه النية يعني أنتم الآن إذا خرجتم من الدوام ممكن أن يحصل لكم حادث بسبب الإرهاق والإجهاد وأنكم تحتاجون إلى نوم بسيط مثلا ساعة مثلا وهي لا تضر في عملكم، بمعنى أنكم إذا أتاكم أمر طارئ تستيقظون، ما في بأس، بشرط أنكم تستشيرون المسؤول المباشر عنكم، تضعون عنده خبر تقول والله نحن يحصل لنا كذا وكذا فنحتاج إلى أن نغفو غفوة حتى يعني نستعيد نشاطنا، إذا رجعنا ما يحصل لنا شيء من هذا القبيل، ما في بأس ولله الحمد والمن. أحمد طبعا يقول أحيانا يعني لما نداوم أسبوع يعطونا إجازة أسبوع، يقول أحيانا يعطونا بدل إضافي عن 12 ساعة مثلا نعملها، يقول هذا البدل الإضافي أنا يقول لو تصدقت به في مقابل هذا النوم اللي أنام أحيانا في العمل. أخوي أحمد بارك الله فيك، أنا ذكرت لك قبل قليل لأن عندنا مفسدتان الآن، مفسدة نوم في العمل لا تضر بأصل العمل، ومفسدة لا قدر الله يصير حادث عليكم مثلا بسبب الإرهاق والإجهاد، وقلت لك بأن هذا جائز بشرط أن يكون هناك اطلاع بالنسبة للمسؤول المباشر، فإذا قال نعم ما في بأس بالنسبة للبدل الإضافي حلال، وبالنسبة إذا قال لك لا ممنوع وحصل منك هذا الأمر تتصدق به، والصدقة فيها دفع بلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أم عبد الحميد من ليبيا تقول بأن حامل في الشهر السابع، تقول بأن الأطباء قالوا له ممنوع تحملين لأن تقول عندها أمراض صحية، ويعني عندها 4 أطفال، الحمل هذا هو الطفل الرابع، تقول هل يجوز؟ أم عبد الحميد الأصل عدم منع الحمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الإنجاب وسيفاخر بهذه الأمة بأعدادها. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة أنجبت مثلا 4-5 وعندها ظرف صحي بحيث أن الأطباء، هناك لجنة أو مجموعة أطباء ثقات قالوا لها الحمل القادم خطر عليك، خطر على حياتك، أو أنه سيضاعف عليك الأمراض، فإنه لا بأس بهذا. لا بأس يا أخت الفاضلة في أن أن تربطي مثلا أو أن تفعلي أي شيء، لكن خطوة أولى حاولي أن تتناولي حبوب أو الوسائل التي تمنع الحمل، منع مؤقت يعني من باب التنظيم، وبعدين تشوفين. فإذا احتجتي إلى الحمل ممكن أنك ترجعين تحملين، تقولين أنا جربت هذا الشيء والأدوية والحبوب والأشياء متعبة وتضر بصحتي، ما في بأس لو أخت الفاضلة، ما في بأس لو أنك ربطتي. أما طلع من الشارقة تقول شخص عليه ديون وأخذ قرض بطريقة مشروعة ولله الحمد سدد ديونه، هل هذا جائز؟ وهل إذا أخذ القرض يعني يؤثر على الأولاد من حيث عدم يعني التيسير في حياتهم؟ أما طلع بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يعني عليه ديون مثلا، شخص عليه ديون وهذه الديون لا يستطيع سدادها إلا أن يدخل في عملية مرابحة أو تورق بشروط شرعية، ما في بأس ولله الحمد ليسدد ديونه. يعني شخص الآن هناك من يطالبه بسداد الديون الحالة ولا يجد إلا أن يدخل في عملية مرابحة شرعية بشروط شرعية وكذا ويسدد الديون، ما في بأس ولله الحمد والمنه، وليس له علاقة في قضية يعني أن يكون هناك تتأثر حياة الأولاد أو مثلا تتعسر حياة، ما له علاقة بارك، بالعكس هذا من باب التيسير. أهم شيء أن تكون حساباته صحيحة، لأنه للأسف يا أختي أمة الله بعض الناس الآن يدخل نفسه في الديون ويغرق في بحر الديون. كيف؟ دين هنا ودين هنا ويأخذ هنا لا، هو إذا أراد أن يدخل في عملية مرابحة لازم تكون حساباته دقيقة، أن هذه العملية ستنقذه من الديون الحالة وهو سيسدد حتى ينتهي من هذه هذا من دون أن يدخل في يعني عمليات اقتراض أخرى. أم محمد بارك الله فيها من أبوظبي تسأل تقول هل يجوز تقديم الخبز المنتهي صلاحيته للطيور؟ الجواب نعم يجوز إطعام الطيور والبهائم من الأطعمة المنتهية صلاحيتها، لأن الأطعمة الموجودة يا أم محمد المنتهية صلاحيتها بالنسبة للبشر، أما الحيوانات لا، إلا إذا تعفنت أو وصلت إلى مرحلة يعني أصبح تحول فيها إلى مادة سمية لا، هنا لا يجوز. أما والله منتهية تاريخها لا، تعطى للطيور والبهائم. أم محمد تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تعمل ليزر لكامل جسمها لأنها تعاني من شعر كثيف ويعني في جميع الجسم؟ الجواب نعم يجوز للمرأة أن تعمل الليزر لإزالة الشعر المأذون بأخذه، شعر العانة والإبط والدبر وشعر الساقين وشعر الذراعين، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد، بشرط واحد أن لا يكون هناك ضرر، فيتستشير طبيبة أو أخصائية في مثل هذا الأمر، فإذا قالت لا ضرر ما في بأس. أبو سعد بن ملقوين يسأل يقول هل يلزم للإنسان إذا لبس ثوب شهرة أن يكون قد نواه؟ أبو سعد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن ثوب الشهرة هو الثوب اللباس، سواء كان ثوبا أو غترة أو شماغ أو طاقية، يتميز فيها عن عرف بلده، يتميز فيها عن عرف بلده، بمعنى يخالف عرف البلد يعني لباس أهل البلد، أو يخالف الحالة التي ينبغي أن يكون عليها، كأن يكون غني من الأغنياء يروح يلبس مرقعة مثلا، أو فقير من الفقراء يروح يلبس لباس الأغنياء، اشتهر بين الناس، كيف فقير معدم يروح يشتري مثلا ثوب أبو ألف مثلا، وكيف غني قادر على الشراء ولا يري الله أثر نعمته عليه ويلبس مرقعة؟ هذا كله ثياب شهرة، هذا كله ثياب شهرة، وليس شرطا أن ينوي، فبمجرد اللبس ما دام أن الأعين قد رمته، الأبصار قد رمته وأشير إليه بالبنان وأصبح محل التفات نظر الناس، أصبح هذا ثوب شهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، وجاء في الحديث أنه يلهب عليه نارا، نسأل الله العافية والسلام. فأي إنسان يريد أن يخالف عرف بلده ويتميز ويظهر نفسه على أنه والله متميز، فيخالف لباس أهل البلد، يخالف عرف أهل البلد، فيتميز كونه شخص واحد سواء رجل أو امرأة تخالف عادة نسائها، فهذا هذا ثوب شهرة متوعد والعياذ بالله بالمذلة وبالعذاب. أبو سعد يقول: طيب بالنسبة للشخص إذا سافر إلى بلد هل يلبس لباسهم لفترة مؤقتة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه إذا لبس لباس بلده أصبح مشهورا. تخيل أنت الآن في بلد يلبسون القميص والبنطال وأنت الوحيد اللي لابس ثوب مثلا أو إزار ورداء، ينظرون إليك ولا لا؟ ينظرون إليك. ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى بلد يلبس لباسه، مثل ما حصل للصحابة لما فتحوا كثير من البلدان لبسوا ألبستهم العادية الطبيعية اللي ما فيها أي محظور شرعي، ما فيها أي محظور شرعي، ولذلك يلبس لباسهم ولله الحمد حتى لا يشتهر بينهم، حتى لا يشتهر بينهم. أبو سعد يقول: يعني ما الفرق بين الثوب الجميل وثوب الشهرة؟ يقول: كيف نفرق بينهم؟ يا أبا سعد، الثوب الجميل هو الثوب النظيف، الثوب الجميل هو الثوب النظيف أو الثوب الذي اعتاد أهل البلد أن يلبسوا مثل البياض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، ولذلك أفضل لون من الألوان الأبيض بالنسبة للمناطق الحارة مثلا، الثوب الأبيض فيلبس الأبيض من الثياب، والجميل الثوب الذي يعني يتجمل فيه الإنسان، بمعنى يكون مثلا مكوي مغسول، ليس فيه مثلا إذا كان قادر على شراء الثوب ما يروح يلبس مرقعة أو يلبس ثياب رخيصة الثمن، لأن بعض الناس لديه ورع كاذب، في ورع كاذب. إنسان الآن ما شاء الله اللهم بارك عنده قدرة على الشراء، يروح يلبس ثوب بخمس دراهم، هو قادر على أن يشتري أكثر من ثوب سعر الواحد بألف درهم. وين إظهار نعمة الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. ولذلك اللباس الجميل مهم، سواء في الثوب، في الغترة، في البشت مثلا، حتى في النعال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال، استكثروا من النعال، يلبس الثوب، يلبس النعال المناسب. أما الشهرة مثل ما ذكرت لك يا أبو سعد، الشهرة أن يأتي شخص فيلبس لباس مو معروف في البلد، غير معروف في البلد أو في جهته، يتميز به لونا أو جنسا أو طريقة أو هيئة، ها، هذا كله من الثياب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سعيد بن أبو ظبي تقول: عليها دين من زمان، يعني قضاء من رمضان، تقول: هل يعني أطعم مع القضاء؟ أم سعيد بارك الله فيك، لا، ما تطعمين مع القضاء، تقضين إلا في حالة واحدة، إذا تعمدت أنك ما تقضين هذه الأيام حتى دخل عليك رمضان الثاني، فتقضين وتطعمين عن كل يوم مسكينا. أما إذا قلتي: والله أنا كنت ناسية، أو تقولين: والله أنا ما حصل أني أقدر أصوم، يعني مرت علي أيام ما حصل أني أقدر أصوم، ما عليك إلا القضاء. ها خلاص. طيب أم سعيد باقي لك سؤال، ها، لأن وقت البرنامج انتهى، وكذلك الأخ محمد من عمان، إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكما. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.